يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها بالعبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، أيها الإخوة طلاب العلم الحاضرون معنا هنا والذين يروننا ويتابعوننا أمام الشاشات، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم، وأن يعلي بها درجاتكم، وأن يجعلنا وإياكم من العلماء العالمين، من العلماء العالمين العاملين، وأن يجعل الحجة وأن يجعل العلم حجة لنا يوم الدين، وأن يرفعنا وإياكم، إن ربنا جواد كريم. لم تزل هذه المجالس بإذن الله جل وعلا متتابعة معكم، نستذكر ما ذكره الفقهاء ونعيد ما دونه العلماء، طالبين في ذلكم العلم، وسائلين الله جل وعلا أن يدلنا على الجادة، وأن نمسك بالصواب، وأن نهتدي لحسن الجواب. أيها الإخوة، ثم مسألة أيضا هي في إطلالة هذه المسألة وفي إقبال هذه الحلقة، يعني يمكن أن تكون لكم مناسبة، وهي وصية مهمة، وهي أكثر ما تكون في هذا الزمان، وهي من آفاته وبلائه وشره الذي يكاد يهلك أكثر الناس. أكبر آفة لطالب العلم تحريفه وتجريفه وتهلكه في الدنيا والآخرة أن يتصدى للعلم من ليس أهل، وأن يأتي إلى المسائل الكبيرة وهو صغير، وأن يتعرض للأمور العامة وهو لا يزال غضا في العلم إن كان من أهله، ولم يزل طالبا فيه إن اعتبر أنه ممسك أو داخل في ميدانه. ولذلك تجد أن صغار الطلبة وأن المحبين للعلم وليسوا من أهله يتكلمون في المسائل الكبار وفي المسائل العظام حتى يهلكوا بذلك أنفسهم. لو قلت لكم حينما جرت من أشهر أو من أكبر المسائل التي حصلت، حينما جرت حروب الردة وارتداد من ارتد من المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فبالله عليكم مع وفرة الصحابة وعظيم علمهم وتقواهم لربهم وتزكية الله جل وعلا لهم في كتابه وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم في سنته وبيان أنهم هداة للأمة أجمعين، نعم هم كالنجوم بأيهم اقتديتم واضح. ومع ذلك من الذي نقل عنه كلام في مسائل الردة والمرتدين وقتال مانع الزكاة والمعرضين؟ إنما نقل كلام من؟ كلام أبي بكر وكلام عمر. فأين كلام الباقين؟ أين من سواهم؟ ليس في ذلك دلالة على أنهم كانوا ليسوا من أهل العلم ولا من أهل وليسوا من أهل الفضل، حاشا وكلا، ولكن لأن الصحابة والعلماء وأهل العلم والخشية يعلمون أنهم إنما يتكلمون بقدر ويمسكون بقدر، ويعلمون الموضع الذي هم فيه والأمر الذي يصلح لهم ويناط بهم والذي يناط بغيرهم. فلما كان ذلك منوطا بالولاية تكلم فيه أهلها، وأشير من أو استشير من يستحق المشاورة فيها. ومع أن عمر رضي الله عنه تكلم فيها وهو من هو في سابقة الفضل وسبق القدر، نعم، إلا أنه قال، وانظروا إلى هذا، يقول: ما أن رأيت أبا بكر حتى شرح الله صدري لذلك. يعني أيضا ليس أن الأمور إذا بدت للإنسان تكون قاطعة، ولا أنها صالحة في كل حال، ولا أن الحق لا يعدوك، ولا أن الوحي نزل مؤيدا لك. فإذا كان هؤلاء قد جرى لهم ما جرى، فما الظن بغيره؟ وإذا رأيتم في هذه الأزمنة تكلم الصغار في مسائل الكبار، وتكلم التافهون في أعظم المسائل صعوبة ووعورة وبلاء وشدة، فيما يتعلق ليس بأمر شخص ولا شخصين ولا مجتمع، بل والناس أجمعين، حتى أريقت الدماء، وحتى عظمت البلية، وحتى اشتد الشر، وحتى تكالب الكفار على المسلمين ببعض جهالتهم. وإنما أصل ذلك كلام من ليس أهلا للكلام، وتقول من ليس أهلا للقول، ودخوله فيما لا يحسنه، وتصديه لما لم يصل إليه. ولو أنه كف عن ذلك وكفى نفسه المؤونة وأقبل على ما هو بصدده لكان صلاحا له وللمسلمين. فإذا أردتم النجاة، وإذا أردتم أيها الإخوة المشاهدون السلامة، فأمسكوا عليكم هذا، ولا تتكلموا إلا بقدر ما تحسنون، ولا تدخلوا فيما ليس لكم به حاجة، حتى ولو كان مما تظنون أنكم تحسنون العلم فيه وتعرفون الحق المتعلق به. كيف والإنسان يتهم نفسه؟ إذا تبين لك ذلك فستجد أن النجاة بإذن الله جل وعلا حليفك. فإن قال قائل: فما حال المسائل العظام؟ أولا، المسائل العظام لها أئمة الدين، وما دام أنك كفيت فالحمد لله. ولذلك تقول عائشة، تأملوا هذا، عائشة لما تكلم أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن من خيرة التابعين وأعلاهم قدرا، تكلم في مسألة، قالت عائشة: إنما هو شقيران، سمع الديكة تصيح فصاح بصياحها. يعني كأنها تلومه أن تكلم بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام أنه كفي بمن هو أعلى منه، حتى ولو كان له كعب في العلم ومقام، وحتى لو كانت له منزلة ودرجة، فإن ما دام أنك قد كفيت فالسلامة لا يعدلها شيء. ومن طلب النجاة على هذا النحو يوشك أن يأمن العثرة بإذن الله جل وعلا، وأن يسلم من البلية، وأن تحفظ له العيبة، وأن يكون مآله بإذن الله جل وعلا إلى خير. وأما من استشرف إلى المسائل وتطلع إليها فقد استشرف إلى الفتنة، فيوشك أن يقع فيها. فإياكم والفتن، وإياكم والاستشراف، وإياكم والكلام، فإنه كما قال علماء الإسلام: ما جاء أو ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي على الناس زمان وقع اللسان أشد من وقع السنة. وحسبكم ذلك، فإن في وصية النبي صلى الله عليه وسلم الخير والسلامة بإذن الله جل وعلا. نعود إلى ما كنا قد توقفنا عنده، ولا يزال الحديث موصولا أيها الإخوة في بعض ما يتعلق بالسفيه إذا صار راشدا، وإذا تصرف وصار مأذونا له بيعا وشراء، وإذا ما عاد السفه والأحكام المتعلقة بذلك. فلعلنا بإذن الله جل وعلا أن نبدأ عند المسألة التي توقفنا عندها. تعرف أي مسألة وقفنا عندها يا صهيب؟
نعم الشيخ.
نعم تفضل.
قال الشيخ رحمه الله: فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم.
نعم،
ولا
إذن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالرشد، وأن الرشد هو الصلاح في المال، وأنه إذا صلح سلم إليه ماله، أراد أن يبين الحكم فيما إذا عرض له عارض السفه، وأن صلاحه السابق لا يمنع الحكم عليه بالسفه اللاحق، وأن ذلك يعيده إلى ما كان عليه من الولاية ومن يقوم عليه بالوصاية. واضح؟ وأن العلة التي لأجلها وجد الحكم لائقة بالحال لما عاد إليه السفه، فيكون عليه من يقوم عليه بالبيع والشراء وحسن التصريف منعا له من الإفساد والإحراق للأموال وتضييعها. ولذلك لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا ينظر في ماله إلا الحاكم، قال: ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه. لأن أمور السفه والحكم بزوالها من الأمور الملبسة، يعني ليست من الأمور المقطوع بها. فما تقول أنت أن هذا لا يزال سفيها، قد يقول غيرك أنه صار رشيدا. فلو أن الولي أو الوصي سلمه المال، يمكن أن يدعى عليه أنه سلم المال لمن هو سفيه. ولو أنه أيضا حبس المال وقد رشد ذلك السفيه، فيمكن أن يقال من أنه إيش جاء أراد مصلحة لنا نفسه ومنع صاحب الحق من حقه. فلما كان الأمر كذلك، فإن الأمر يرفع إلى الحاكم، والأمر منوط به، هو الذي حكم بالحجر وجعل الولاية والوصاية، وهو الذي يفكها ويعيد الأمر إلى نصابه والماء إلى مجراه. فإذا كان قد ظهر للحاكم أن هذا السفيه قد رشد، وأنه قد عقل، وأنه أحسن التصرف، وعاد إليه إجراء الأمور على وجه صحيح، فإنه يعيد ذلك إليه. ولذلك قال: ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه، منعا مما ذكرناه من أنه قد يعطى المال للسفيه وظانا أنه قد رشد فيدعى عليه أنه ليس برشيد، أو قد يمنع المال ممن يظن أنه رشيد فيقال منع صاحب الحق من حقه، فكان الأمر إلى الحاكم والذي يحكم بذلك بعد النظر والاختبار وبعد يعني معالجة الأمر لتحقق الاستحقاق وإزالة الولاية ورجوع التصرف إلى أهله وصاحبه. نعم.
نعم. قال: ولا يقبل إقراره في المال، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق.
نعم، ولا يقبل إقراره في المال. هذا الكلام تفريع على حال الحجر على السفيه. يعني إذا حجر على السفيه، إذا حجر على هذا السفيه، فمقتضى ذلك أن لا يتصرف في أمواله، وهذا ظاهر. لكن أيضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن التصرفات التي تؤول إلى المال، نعم، فإنه أيضا ممنوع منها. ولذلك قال: ولا يقبل إقراره بالمال. لو قال: أنا علي دين لسعد ب10,000، هذا إقرار ليس تصرفا ماليا. لكن لما كان يؤول إلى المالية ويلزمه دفع مال، فإنه لا يقبل إقراره في هذا الحال، لأنه سفيه. فكما يمنع من التصرف المباشر، فكذلك يمنع ما يؤول إلى التصرف المباشر، فلأجل ذلك لا يقبل إقراره بالمال. لماذا؟ لأن ما يخاف منه هناك يخاف منه هنا، وما يؤول إليه الأمر فيهما واحد. ولما كان الشأن حفظ هذا الرجل من أن يضيع ماله، منع من كل ما كان من شأنه أن يؤول إلى التضييع والسفه بجعل المال في غير دربه أو طريقه وإيصاله إلى غير مستحقه. نعم، فهذا إذن في قوله: ولا يقبل إقراره في المال. ثم قال: ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق. هذا من الفقهاء رحمهم الله تعالى يعني تفنن وضبط ودقة في التوصيف وإناطة الأحكام بما يليق بها. فكأنهم يقولون أننا لما ذكرنا أن هذا سفيه وأن عليه ولاية بيّنوا حدود هذه الولاية، ولا يعني ذلك انتفاء اعتبار الأهلية له في كل شأن. فما ليس بداخل في الأموال وما يتعلق بها، وإنما في أمور أخرى لا يدخل هذه الوصاية فيها. فلأجل ذلك قال يقبل في الحدود. فلو أنه اعترف على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية، من أنه زنى بامرأة أو فعل شرب خمرا أو غير ذلك من الأمور التي يتطلب إقامة الحد أو يطلب فيه إقامة الحد عليه، فيقام. ومثل ذلك القصاص، لو أنه اعترف من أنه قتل فلانا أو سرق، لا السرقة من الحدود، أو أنه مثلا تسلط على يعني فلان فأصاب يده أو قلع سنه أو قطع أذنه إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالقصاص، فكلامه في هذا مقبول. ومثل ذلك الطلاق، فإذا اعترف بتطليق زوجه فلا نقول إيش أنه سفيه، لأن السفى إنما هو في التصرفات المالية، أما في تصرفاته الزوجية وما يتعلق بها فلا يدخل في ذلك شيء من هذا. وإن كان يترتب الحقيقة على التطليق تفويت للمال، لأنه يعني إنما تزوجها بمهر ونحو ذلك، لكن هذا لا ملغى في جانب أن ذلك انتهى وأنه لا أثر له هنا. فلما كان حقيقة الطلاق إنما هو حل عقدة النكاح وإنهائه لم يكن ماليا، فبناء على ذلك يقبل تصرفه فيه ويليق به ويحكم بصحة طلاقه. وليس لأحد من أوليائه ولا أقربائه أن يقول من أن هذا سفيه والسفيه لا يصح طلاقه، فإنما هو قد منع من التصرفات المالية والإقرارات التي تؤول إلى المال. واضح يا مشايخ؟ نعم.
قال: فإن طلق أو عتق نفذ طلاقه دون اعتقاقه.
فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه. فإذا متعلق هذه الجملة أن ما ذكرناه صحة التطليق، صحة تطليقه لزوجته، حتى ولو كان عنده 4 زوجات فطلقهن جميعا لصح ذلك التطليق. واضح يا أخوان؟ نعم. لما ذكرناه لكم من أن الطلاق ليس في عند أهل العلم تصرفا ماليا ولا يؤول إلى المال، وإن كان في أصله له تعلق النكاح، لكن ذاك النكاح وهذا حله، فبينهما فرق، فبينهما فرق، فلأجل هذا ينفذ الطلاق ويعتبر ويحكم به بصحته وينفذ. نعم. دون اعتاقه، أما لو اعتق عبده، نعم، سواء كان اعتاقه تبررا اعتق عبدا أو عبدين أو 10 أو 100، فإن هذا الاعتاق لا ينفذ. لماذا؟ لأن نعم يا صاحب،
نعم، لأن العبيد من المال،
نعم،
فكان عليه حجر في تصرفاته المالية.
أحسنت، ما أحسن هذا التعليل، وهذه يعني لفتة طيبة، وهو أن الطالب قدر ما يستطيع في رعاية العلم أن يعنى بتعبيرات الفقهاء، فإن ذلك أرتب لنظره وأقوى لملكته وأمرن له على العلم ولغته، وأمرن له على العلم ولغته، فمن اعتاد لغة الفقهاء تكلم بها، ومن حاد عنها يوشك أن لا يصل إليها. وعبارات الفقهاء أيضا قوية الدلالة مانعة من الداخلة، يعني أن يدخل عليها شيء ليس منها، واضح؟ فمثل ما ذكر زميلكم إذن هنا أنه تصرف مالي، لأن العبيد مال يباع ويشترى ويقوم بالأموال والأثمان، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك لما كان تصرفا ماليا فإن الإعتاق تبرع، فإن الإعتاق تبرع، فكأنه تبرع بماله، ولو أن الصغير تبرع بماله لم يقبل منه ذلك ولم يصح، واضح؟ فكذلك إذا أعتق عبيده. والحنابلة رحمهم الله تعالى مع ما اعتادوا في مسائلهم أنهم يعني يتطلعون إلى العتق ويرتبون في مسائل كثيرة العتق على المعتق حتى ولو كان في الأصل أنه تصرف ليس بصحيح أو فيه شيء من الإشكال ويرتبون عليه تبعته، لكنهم هنا لأنه ليس من أهل التصرفات فإن وجود الإعتاق منه كعدمه. فبناء على ذلك نقول أيها العبيد لا زال فلان سيدكم ولا زلتم في ملكه وعتقه لاغ ورقكم باقي، ورقكم باق. فبناء على هذا نقول أن أو هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله دون اعتاقه. نعم نعم. السؤال بخمسة ريالات
هنا،
بس ما أظنك بتعطيني خمسة ريالات.
نعم شيخ، السؤال هو أن هناك حديث يقول أن رفع القلم عن ثلاث ومنه المجنون حتى يفيق، فهل في فرق بين المجنون والسفيه أو ما درجة؟
أحسنت. طبعا هناك حديث، الحديث هو مشهور من حديث علي رضي الله تعالى عنه وحديث عائشة، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، واضح؟ فهذا مستقر وأهل العلم على الاحتجاج به والإجماع على معناه، واضح؟ فالمجنون سائر تصرفاته ليست بصحيحة، فهو لا يعقل، لا يعقل ولا يرتب عليه شيء إلا الجناية التي فيها أتلاف، فلو أتلف مالا طلب هو أو وليه بما يقابل ذلك، واضح؟ لكن السفيه إنما الممنوع منه حجر في المال، حجر في المال، أما سائر التصرفات فهي صحيحة، سائر التصرفات فهي صحيحة. ولذلك يعني فرقوا هنا بين نفاذ الطلاق وإيش بقاء الرق على أعبده. لو كان مجنون فلا طلاقه بصحيح ولا عتقه بحاصل، واضح؟ فيتبين بينهما الفرق. نعم.
قال المصنف رحمه الله فصل: وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره.
نعم، إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى إشارة إلى مسألة جديدة، وهي ما يتعلق بالعبيد. فلما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى من الولاية عليهم عارضة، أراد أن يبين من الولاية عليهم تامة باقية. المجنون الولاية عليه حتى يعقل، أليس كذلك؟ الصغير حتى يبلغ، السفيه حتى يرشد، أليس كذلك؟ العبيد ما دام عبدا فالولاية عليه قائمة. فكأن سائلا يقول هل لهم أن يتصرفوا وهل للعبيد أن يبيع ويشتروا؟ فهذا الباب هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان ذلك والإشارة إليه، واضح يا مشايخ؟ وهنا أشير إلى أن هذه المسائل حقيقة من المؤلف رحمه الله تعالى هي مثل ما نقول إن صحت العبارة استرسال، وإلا في الأصل أنهم يذكرونها في باب خاص وهو باب الحجر، لكن لما أن المؤلف رحمه الله تعالى درج في هذا الكتاب على الاختصار ولم يجعل باب الحجر بابا مستقلا، ذكر يعني جملا من المسائل المهمة فيه عند باب الموصى إليه، باعتبار أن له ولاية وأن الغالب أن هؤلاء المعاتيه والمجانين ومن في حكمهم واليتامى تكون لهم ولاية ووصاية، سواء كانت من من له الولاية الأصلية كالأب أو من له الولاية الكبرى وهو كالحاكم والسلطان. واضح يا أخوان؟ نعم. فإذا هذا الباب كما قلت لكم هو معقود في هذا الأمر، وهو العبد الذي عرف أنه له لسيده عليه ولاية مطلقة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه. فالعبد من حيث النظر، العجز الذي فيه هل هو عجز حقيقي أو عجز حكمي؟ عجز حكمي. يعني لو الآن قام بين يدينا هنا شخص عبد وحر، هل نعرف هذا العبد من الحر؟ لا. وقد يكون العبد أتم من الحر في كل شيء، وقد يكون خير من ملء الأرض من الأحرار عقلا وتصرفا وبيعا وشراء وإدارة للأمور وأمانة وديانة، أليس كذلك؟ إذن ما الذي حال بينه وبين أن يكون له ولاية؟ ما ابتلاه الله جل وعلا به من الرق، ولذلك قيل هو عجز حكمي، أنه لما حكم عليه من أنه رقيق بالأسباب التي جعل الشرع الرق بها صحيح، فإنه لا ولاية له. لماذا لا ولاية له؟ لأنه محبوس على منافع سيده. فلما كان محبوسا على مصالح ومنافع سيده فالحق للسيد، فلأجل ذلك قيل إذا أذن السيد لعبده في التجارة صح، فهو إنما منع لأجل السيد، فإذا أذن السيد صح له البيع والشراء وسائر التعاملات. واضح يا مشايخ؟ نعم. ولذلك قال: وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه. فإذن الحق للسيد، فما أذن له فيه كان صحيحا، بيعا شراء تجارا إجارة، سواء كان في أمر خاص أو في أمر عام، وكان في وقت محدد أو مطلق. فلو قال عبدي حسين هو إيش له التصرفات في جميع ما يتعلق بالزراعة، فإذا تصرف في الزراعة والحرث ونحو ذلك صح، وليس له أن يتصرف في سواه. ولو أنه قال عبدي فلان محمد عبد هو وكيل عني في كل شيء، صح بيعه وشراؤه وتزويجه وغير ذلك. واضح؟ إذن المناط في مثل هذا على ما أذن به السيد في كل ما يمكن له أن يكون تعامله أو عمله فيه صحيح. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذن صح بيعه وشراؤه وإقراره. لو أقر يعني مثلا يبيع ويشتري، ثم جاء هذا العبد وقال: أقر بأن علي لفلان التاجر خمسة، أن لفلان التاجر 35,000، 35,000 كذا. نعم. ففي هذه الحالة جاء السيد قال: لا ما ندفعها. فحصلت في ذلك خصومة، فنقول: ما دام أنك أيها السيد قد أذنت له في التجارة والبيع والشراء والإقرار فإقراره صحيح، والمال لازم فيثبت في ذمته، وما ثبت في ذمته ثابت على سيده فيلزمهم أن يدفعوا. واضح؟ نعم.
قال ولا ينفذ تصرفه
ولا ينفذ تصرفه
إلا في قدر ما أذن له فيه.
نعم، إلا في قدر ما أذن له فيه. إذن هذا كالاستدراك من المؤلف رحمه الله تعالى بنحو ما ذكرناه، وهو أن التصرف إما أو أن الإذن بالتصرف قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا، فإن كان مطلقا صح بالإطلاق، وإن كان مقيدا صح فيما أذن له فيه، سواء كان إذنا مكانيا كان يقول عبدي في مدينة الرياض في هو وكيلي يتصرف في تصرف المالك وتصرف السيد فيصح، لكن ليس له أن يبيع في جدة وأن يتصرف بشيء من أملاكه هناك، هذا بالنسبة للمكان. أو في الزمان كان يقول عبدي هذا وأذنت له في التصرفات يوم الجمعة، لأنه هو يوم البيع والشراء وهو اليوم الذي لا يكون السيد فيه مثلا، واضح؟ أو هذا العام، أو مدة غيابه في الحج، فإذا يصح مقدرا بقدر. مثل ما ذكرنا أيضا لو أذن له في تجارة الذهب أو في تجارة الفضة أو في تجارة العطور، المهم أنه إذا كان مقيدا صح فيما قيد فيه، وإذا كان مطلقا صح فيما أطلق فيه. فلو أن العبد الذي أذن له في التصرف في العطور باع عقارا أو اشترى عبدا لم يكن له ذلك، لكن من كانت إذن السيد له مطلقا أو في حدود ما أذن له فيه فتصرف فتصرفه صحيح ولازم للسيد، ولو امتنع السيد فإن القاضي يحكم عليه باللزوم والثبوت. واضح يا أخوان؟ نعم.
نعم شيخ، سؤال.
سؤال؟
نعم.
نبي نقول إما أن نقول لهم لما لا تسألون أنتم، وإما أن نقول ما أكثر أسئلتك يا صهيب، أو ومعها عبارة ثانية لعلها أن ترضي، وما أحسن أسئلتك جزاك الله خيرا، والعلم إنما هو بحسن السؤال والتوفيق فيه. نعم
نعم شيخ، لو تصرف في غير مأذون له فيه وجاء السيد وأقر تصرفه يكون ينفذ هذا التصرف أو لم
هذا سؤال جيد. يعني إذا تصرف العبد فيما ليس له التصرف فيه لكن كان فيه للسيد يعني مصلحة ويعني له فيه حظ، فأقول الله أعلم، يظهر أو يمكن أن يكون هذا من تصرف الفضولي، وتصرف الفضولي معروف حكمه عند أهل العلم، وهو منهم من يمنعه ومنهم من يجيزه بالإجازة، لكني لا أقول فيه شيئا إلا الله أعلم. نعم
جزاك الله خير شيخ. قال وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له.
نعم، وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهى لم يصر بهذا مأذونا له فيه. هذه يعني من المؤلف رحمه الله تعالى يعني إشارة لطيفة إلى ماذا؟ إلى حدود الإذن أو ما يحصل به الإذن. واضح؟ يعني الإذن يحصل بالصريح، صريح العبارة واللفظ. كان يقول أذنت لعبدي فلان بأن يجعل له كتابا مكتوبا في أن يتصرف فيما يتعلق بهذا المحل والبيع والشراء فيه شراء معجلا ومؤجلا بالثمن المحدد أو بما يراه العبد مصلحة ونحو ذلك، فهذا إيش؟ مقطوع بصحته، ظاهر الإذن فيه. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين، أراد أن يبين مسألة وهي محتملة للأمرين جميعا، فظاهرها الإذن وحقيقتها قد لا تكون كذلك. فإذا رآه سيده أو وليه يتصرف، يعني سواء كان السيد أو الولي في السفيه أو نحوه، إذا رأى الولي السفيه يتصرف في أمر، واضح؟ فلم ينهى، هل نقول ثم بعد ذلك اختلفوا، مثلا هذا العبد باع البيت، بيت السيد، ها؟ وهو موجود فيه ويشوفهم ويشترون يبيعون، ثم ترافع أراد أن يسلم البيت، قال لا أسلم لك البيت، ما أن يقول لك البيت بيتك، قال أنا اشتريت من عبدي، قال عبدي ليس مفوضا في هذا ولا مأذونا له فيه، قال أنت كنت موجودا وتسمع الكلام والنقاش والأخذ والرد ورأيتني وأنا وقع ويوقع ويأخذ الفلوس ولم تنهه. فبما يحكم القاضي؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن الرؤية في مثل هذه الحال وإن كان ظاهرها إذن لكن ليس بلازم أن يكون إذنا حقيقيا، لأن حقيقة الإذن هو شيء داخلي، أليس كذلك؟ نعم. فلما لم يعبر عنه بالعبارة الصريحة النافية للنزاع فالأصل عدمها، ولأن هذه الصورة وإن كانت صورتها في الظاهر إذن لكن قد لا تكون كذلك، فقد يكون فيها ما يمنع منه، إما لكونه كان مشغول البال، مكدود الذهن، مهموم الحال، فلم يكن يشعر بالذي يتكلمون عنه، وربما أنه كان عليه يمين طلاق، أليس كذلك؟ لو كان قد قال إن تكلمت في هذه الساعة فزوجتي طالق، ها؟ فيقول أن يذهب الدار أسهل من أن تذهب امرأة الدار، أليس كذلك؟ فإذن قد يكون فيه ما يمنعه، فبناء على ذلك ليس فيه ما يدل على الإذن. وقد يكون يعني يقول أيضا الأمر أوسع من هذا، يقول العبد معه مكتوب بما أذن له فيه وأنت كستفي، فإنك لم قد قرأت ما وجعل له من الإذن وأنت تعرف أن هذا لم يدخل، فأنت سفي تتحمل تبعة ما أنت فيه، وليس لي عليك يعني وليس لك علي طريق. فإذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن مثل هذه التصرفات لا تدل على الإذن، سواء السيد مع عبده أو الولي مع المحجور عليه لسفه ونحوه، فقال لم يصير بهذا مأذونا له. وكأنهم أيضا يشيرون بهذا إلى من يقول أن الرؤية والحضور موافقة فتكون إذنا، كأنه يعني إشارة إلى مخالفة من يقول ذلك ومنع من يصير إلى هذا. واضح يا مشايخ؟ نعم. الحمد لله.
لو كان في لدي
إذا
سؤال،
إذا أنهينا الوصايا لا يعني انتهاء العلم والفقه.
أنا كان لي سؤال في هذا الباب.
يعني أنت لا تريدنا أن نزلف إلى كتاب الفرائض. نعم. ما سؤالك؟
تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الوصية.
نعم.
عن الوصية، فقلنا هل للأولاد منع الوالد من الوصية لشخص معين، هل يجوز لهم؟ ممكن الأولاد يمنعون الوالد
أن
يوصي لشخص معين؟
الأولاد ليس لهم ولاية على والدهم حتى يمنعوه أو حتى يحكموه، فللأب أن يتصرف تصرف الأحرار ما دام أن تصرفه في حدود ما له التصرف فيه من ولا من وصاية أو تبرع أو بيع أو شراء أو سوى ذلك، فكل التبرعات صحيحة وكل التصرفات نافذة.
وهل له شيخ لو كتب الوصية، نعم، هل لو كتب الوصية يوريهم الوصية أو لا؟
يريهم الوصية.
يريهم الوصية أو
نعم. إذا أوصى الشخص بوصية فقد ثبتت، علم بها واحد أو اثنين أو الناس كلهم أو لم يعلم بها أحد، فإنها وصية ثابتة صحيحة. إخبار الوالد ولده بذلك قد تكون مصلحة وقد لا تكون، فينظر ما الأصلح في ذلك. فإذا كان مثلا يعلم أنه إذا أراهم الوصية اطمأنت نفوسهم وسكنت قلوبهم، فيكون ذلك أطيب لعيشهم وهنائهم فليهم. وإذا علم أنهم قد فيهم جشع على المال وحرص عليه وقد أوصى بالثلث وظن أنهم ربما يعني آذوه في نفسه ويعني ألحقوا به بعض الأوصاف أو يعني أدخلوا عليه ما لا ينبغي الإدخال، وأن ذلك سيشغله وربما يضعف أمامهم عن ما أوصى به، فله أن يخفيها. لكن بكل حال ينبغي لمن أوصى أن يوثق وصيته بما يمنع النزاع بعده، فإذا رأى شيئا من ذلك فأشهد عليها آخرين وأخبرهم بإظهارها، وأحسن من ذلك وأتم أن يكون ذلك مدونا في الدواوين المعتبرة نظاما، فإن ذلك أسهل في إثباتها وأقوى في اعتبارها وأمنع من عروض الإشكال والحجة على كاتبها، فتقطع النزاع وتمنع الجدال. وقد رأينا أناسا كثير الحقيقة أوصوا فلم يزالوا أولادهم لم يزل أولادهم يخفون الوصية ويتأولون أنه عزب عنها أو أعرض عن اعتبارها أو قطعها أو نحو ذلك حتى يخلص لهم المال ويصفو، ونسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال المؤلف كتاب الفرائض.
كتاب الفرائض، إذن لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالوصايا شرع في الفرائض، وهذا مناسب لأن الوصايا هي الأشياء الوصية التي تكتب قبل الموت، فأراد أن يبين وبين ما يتعلق بذلك كله، فأراد أن يبين الحكم فيما بعد الموت، فيما بعد الموت من تفريق الوصايا وإنفاذها وتقسيم الفروض و إعطاء الحقوق وإيصالها. والحقيقة أن الكلام على كتاب الفرائض كلام طويل، لكنني يعني سأجمل بعض الكلمات التي يعني تليق بالمقام في نهاية هذا المجلس، ثم نسترسل بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم بإذن الله. أولا، الفقهاء رحمه الله تعالى جعلوا كتاب الفرائض من الفقه وفي في باب كتابا من كتبه وبابا من أبوابه، وهذا لا إشكال فيه وهو كذلك، لكنهم أيضا درجوا وطرقوا طريقا أو سلكوا طريقا أخرى، وهو جعلوا مصنفات مختصة للفرائض وجعلوها أيسر في يعني تعلمها وأجمع لمسائلها، ويعني استرسلوا فيما يتعلق بها، وكلا الأمرين يحتاج إليه طالب العلم، فإنما درجوا عليه هنا من على لغة الفقهاء وطريقتهم هو الذي يستقيم به إدراكه وتلقيه وضبطه ونحو ذلك، وما يحتاج إليه من تكميل تفاصيل المسائل ودقائقها والتفنن في بعضها وذكر ما يعني ما شذ من المسائل وما ندر وما يتعلق بذلك فحسن. فينبغي لطالب العلم أن يعنى بالطريقين جميعا، وهما طريقان مسلوكان لأهل العلم على مر التاريخ واختلاف الأماكن والمذاهب، فعلماء المذاهب جعلوا في كتب الفقه كتابا كذلك، وجعلوا كتبا مختصة بهذا، وتفننوا في طريقة التأليف فيها وسبكها وحسن نظمها. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية أن كتاب الفرائض حقيقة يتكون من قسمين: الفرائض الذي هو علم بالأحكام الشرعية على ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا قدر ليس بالصعب وأمر يسير، وحكم يتعلق بكيفية قسمها وهي مسائل الحساب فيها، وهذا فن منفصل تماما، هو من فنون الحساب وتفاصيل العلم المادي التجريبي، واضح؟ لكنهم اجتهدوا في تطويع ذلك العلم بما يفصل على مسائل هذا العلم ويناسبه، واضح؟ فإذا انتقلت إلى الحساب أو كتاب باب الحساب في كتاب الفرائض، فستجد أنك يعني كأنك خارج عن دراسة مسائل الشرعية والتفصيلات والأحكام ونحو ذلك، واضح؟ ولذلك نقول يعني لا صحيح أن هذا الذي قيدوه منضبط ومتحد ولا إشكال فيه، لكن لو جدت بعض الطرائق الأخرى والسبل في قسم هذه المسائل فلا غضاضة على الإنسان في ذلك ولا حرج، لكن الطريق المأمونة والسبيل المسلوكة والأمر الذي تتابع عليه أهل العلم هو هذا. والعجيب هنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتاب الفرائض أفاضوا في الحساب على خلاف عادتهم فيما يشبه ذلك من الحال في مسائل أخرى أو في باب أبواب متفرقة. يعني على سبيل المثال لما جاءوا في شروط الصلاة، طريقة تحصيل الأوقات نعم لها طرائق يعرفها العلماء، بعضها مبناه على علوم الأفلاك ونحوها، وبعضها متعلق بالآلات وإلى غير ذلك من الطرائق المختلفة، وهي متنوعة جدا، لكن بعضهم يشير إشارة عارضة وبعضهم يزيد قليلا وبعضهم يتوسع، لكنهم لم يستوعبوا ما يتعلق بذلك الباب ما استوعبوه هنا. وربما جاء أيضا شيئا من ذلك في مسائل متنوعة في الأبواب المتفرقة. وما ذاك إلا الحقيقة أظن أن الفقهاء رحمه الله تعالى اجتهدوا في هذا الباب لما جاء من مدح المتقن له والمتعلم أحكامه، وأنه من أوائل العلوم التي تنسى، فلعلهم اجتهدوا في ذلك طلبا لأن يكونوا ممن استبقوه وحفظوه ونقلوه يعني لم يفرطوا فيه، خوفا من حصول التبعة وتحسبا للأمانة وتأثما من النقص فيها. وهذا أقوله على سبيل يعني النظر أو التأمل، لا على سبيل التقرير والحكم، وإنما هو نظر مني. يعني ربما يكون لنا إن شاء الله مزيد مقدمات تتعلق بهذا الباب، لكنها لتكون في بداية المجلس القادم بإذن الله جل وعلا. ذاك أن الوقت قد أزف وأننا أيضا قد أخذنا منكم الكثير. أسأل الله جل وعلا أن ينفعكم بما سمعتم، أسأل الله أن يجعل عملنا لوجهه خالصا، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين المسددين، وأن يلقي الحق على ألسنتنا، وأن يحفظنا من الزلل والخطأ والخلل والعثرات. إن ربنا جواد كريم. شكر الله لكم، وشكر الله للإخوة المشاهدين، وشكر الله للإخوة القائمين، وشكر الله للجميع على من أقام هذا الميدان وأعلى هذه المنارة التي هي منارة العلم، فحملها إلى الأصقاع ونقلها إلى الأمصار، وجعل فيها ما يرد ويراجع من كلام العلماء والفقهاء الأبرار. أبقى الله العلم وأظهره وأعلى منزلته وأتمه، مهتدين بسنته، متعلمين لأحكامه، سائرين على نهج أهله، غير حائدين ولا منحرفين. إن ربنا جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي